السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوح رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأربعاء باللجوء إلى استخدام القوة إزاء دعوات أطلقها سياسيون عراقيون طالبت بتدخل عربي وإسلامي في الشأن العراقي. وقد وردت ملاحظة المالكي في سياق كلمة ألقاها خلال ترأسه المؤتمر الأول لقادة الفرق العسكرية، وقال فيها مخاطبا قادة الجيش: إنها أمانة أضعها في أعناقكم أن تضربوا بيد من حديد على كل من يبسط سجادة حمراء أو يفرش ورودا بوجه من يريد أن يتدخل في الشأن العراقي بحسب تعبيره. المالكي حذر أيضا من التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، وجدد رفض الحكومة العراقية لما وصفها بمحاولات إدخال الطائفية حتى في سلك الأجهزة الأمنية والجيش، كما حذر من استمرار المحاولات التي تهدف إلى تقسيم العراق. حذر السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر من أن تعم الفوضى العراق في حال انسحاب القوات الأمريكية منه، وأضاف في مقابلة أجرتها في بغداد الإذاعة الأمريكية العامة NPR وتبثها الأربعاء: رغم الصعوبات والتحديات الحالية قد تصبح الأمور أسوأ بكثير إذا لم نواصل التزامنا الفعلي هنا، موضحا أنه يستند في رأيه هذا إلى تجربته في العقود الثلاثة الماضية في عدد من دول العالم. وفي عرضها للمقابلة نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول: عليكم التفكير بما إذا كان عدونا الاستراتيجي في العراق تنظيم القاعدة سيستولي على السلطة الحقيقية، وماذا يعني ذلك للأمن ليس في المنطقة فحسب بل أبعد منها بكثير. وتساءل السفير الأمريكي في العراق في إجابته عن الانعكاسات المحتملة لانسحاب القوات الأمريكية على الخطوات التي يمكن أن تتخذها دول جوار في حال الانهيار الكامل للأمن في العراق. ذكرت مصادر في الشرطة العراقية الأربعاء أن مسلحين مجهولين قتلوا أحد ممثلي المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني أمام منزله بالقرب من مدينة النجف ليلة الثلاثاء. وقالت المصادر إن المسلحين أطلقوا النار على الشيخ رحيم الحسناوي وهو ممثل السيستاني في منطقة المشخاب القريبة من النجف وقتلوه في الحال. وأكد مصدر من مكتب السيستاني في النجف الأربعاء هذا الخبر. وصرح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز بأن مجموعة ضالة مكونة من 3 أشخاص قامت في الساعة 11:30 من مساء أمس بإطلاق وابل من الرصاص على الشيخ الحسناوي بالقرب من منزله في الجزيرة بحسب تعبيره. وفي سياق الحوادث الأمنية أيضا ذكرت الشرطة أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 25 شخصا عندما انفجرت قنابل في سيارتين واقفتين في تتابع سريع في منطقة الكاظمية في بغداد الأربعاء. وكانت السيارتان تقفان على جانب الطريق بالقرب من ساحة الزهراء في الكاظمية، وقالت الشرطة إن القنابل انفجرت خلال دقيقتين. حذر مفتشو الأمم المتحدة من أن مسلحين في العراق يستخدمون الكلور لقتل وإصابة مدنيين، ويمكنهم تطوير أسلحة بعناصر سامة بالنظر إلى خبرة البلاد السابقة في مجال الأسلحة الكيماوية. وجاء في تقرير نشرته لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش المعروفة باسم أنموفيك في موقعها على الإنترنت الثلاثاء أن تقارير إعلامية أظهرت أن مسلحين يستخدمون الكيماويات السامة مثل الكلور مصحوبة بالمتفجرات لإطلاقها في الهواء، بحسب ما نقلت عن التقرير وكالة رويترز للأنباء. وذكرت أنموفيك في تقريرها ربع السنوي المؤرخ في 29 أيار أن 10 هجمات على الأقل شنت باستخدام الكلور، وأحبطت قوات الأمن العديد من الهجمات المشابهة الأخرى. في ريغا صرح وزير دفاع لاتفيا بأن من المتوقع أن تسحب بلاده بعضا من العسكريين المنتشرين في العراق خلال الشهر الحالي. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
صرح وزير الدفاع اللاتفي آتيس سلاكتريس بأن بلاده من المتوقع أن تسحب قواتها من العراق في فترة ما بين 19 و21 من شهر حزيران الجاري. سلاكتريس أدلى بهذا التصريح في حديث إلى إذاعة لاتفيا التي يلتقط بثها في العاصمة ريغا. الوزير أشار إلى أن عددا من المستشارين العسكريين سيبقون في العراق بعد الانسحاب. يذكر أن عدد الجنود اللاتفيين في العراق يبلغ حاليا 126 شخصا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
ضرب الإعصار غونو سلطنة عمان الأربعاء وعطل صادرات النفط والغاز لليوم الثاني على التوالي، وأجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منطقة الساحل. لكن العاصفة التي بلغت أوجها أمس الثلاثاء عندما أصبحت من الفئة الخامسة وهي أعلى فئة للأعاصير تراجعت إلى إعصار من الفئة الأولى. وجاء في تقرير وضع على موقع المركز المشترك للتحذير من الأعاصير التابع للجيش الأمريكي أن هذا التقرير يستند إلى أقصى سرعة رياح مستمرة بلغت نحو 92 ميلا في الساعة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فنرافق الزميلة رواء حيدر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. ومن محاوره الرئيسية، سفير واشنطن في بغداد رايان كروكر يقول أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيدفع البلاد إلى حالة من الفوضى. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. قال سفير الولايات المتحدة في بغداد رايان كروكر أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيدفع البلاد إلى حالة من الفوضى. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه القناة الإذاعية الوطنية العامة في الولايات المتحدة. أضاف فيها أن التحديات والأوضاع الحالية الصعبة قد تتفاقم لو تراجعت الولايات المتحدة عن التزامها الفعلي. كما قال أن رأيه هذا يعتمد على تجربته الخاصة في هذه المنطقة من العالم على مدى أكثر من 3 عقود. يذكر أن كروكر كان سفيرا لواشنطن في لبنان والكويت وسوريا وباكستان، كما عمل في أفغانستان والعراق وإيران ومصر وهو يتحدث العربية بطلاقة. كروكر قال في المقابلة أيضا أنه يجب الأخذ في نظر الاعتبار نتائج سيطرة العدو الاستراتيجي وهو تنظيم القاعدة على الأوضاع في العراق، وما يعنيه ذلك على الصعيد الأمني ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أيضا. ثم علينا أيضا أن ندرك آثار انهيار أمني داخل العراق على الدول المجاورة، وأن نفكر فيما يمكن أن تفعله إيران وتركيا والدول العربية، حسب قول كروكر الذي أوضح أيضا أنه لا يمكنه التنبؤ بالنتائج المحتملة، غير أنه قال أن على الأمريكيين أخذ هذه الاحتمالات في نظر الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار قد يكون له تأثير هائل على استقرار هذه المنطقة ومناطق أخرى أبعد. وننتقل الآن إلى الولايات المتحدة، حيث دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري دعوة الرئيس جورج بوش إلى تطبيق استراتيجية حرب جديدة تقوم على التوصيات التي وردت في تقرير بيكر هاملتون. عضو المجلس لامار ألكسندر قال أن بوش يحتاج إلى دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري إذا ما أرادت الولايات المتحدة الحفاظ على موقف بعيد المدى في العراق. ألكسندر وعضو آخر هو كين سالازار طرح مشروع قانون من شأنه أن يحول توصيات بيكر هاملتون إلى سياسة رسمية للولايات المتحدة، وقد أيد هذه الخطوة أكثر من 6 من أعضاء مجلس الشيوخ. ومشروع القانون يشير إلى تزايد شعور الكونغرس بالإحباط من السياسة الخاصة بحرب العراق. يذكر أن لجنة بيكر هاملتون أصدرت 79 توصية، منها تحويل مهمة القوات الأمريكية إلى مهمة مساندة للقوات العراقية، وتقليل الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي المقدم إلى الحكومة العراقية إن لم تتمكن من تحقيق تقدم حقيقي. وفي حالة تطبيق هذه التوصيات يمكن للقوات الأمريكية العودة إلى بلادها في أوائل العام المقبل، مع إبقاء قوات قليلة لمساندة القوات العراقية ومحاربة تنظيم القاعدة. من جانب آخر، وجه 10 جمهوريين يأملون في ترشيحهم للانتخابات الرئاسية العام المقبل وجهوا انتقادا إلى الديمقراطيين فيما يتعلق بالعراق. عمدة نيويورك السابق رودولف جيلياني قال أن الديمقراطيين في حالة إنكار للحقائق، وأن اجتياح العراق في عام 2003 كان تصرفا صائبا، وأضاف أنه من غير المعقول محاربة الإرهاب وإبقاء صدام حسين على رأس السلطة. عضو مجلس الشيوخ جون ماكين قال من جانبه أن المشكلة في حرب العراق هي سوء إدارة الصراع حسب قوله، ثم حذر من الفشل إذ قال: I am convinced that if we fail,
إني مقتنع بأننا لو فشلنا وكان علينا الانسحاب فسيلاحقنا الإرهابيون إلى بلدنا، وسيتحول العراق إلى قاعدة لتنظيم القاعدة، وسنواجه أخطارا ونقدم تضحيات أكبر.
في واشنطن أشارت دراسة أصدرها مجلس الشؤون الخارجية إلى أن الضغط الذي يواجهه موظفو وزارة الخارجية الأمريكية بسبب حربي العراق وأفغانستان يخلق لدى هؤلاء الموظفين مشاكل معنوية. ثم لاحظت الدراسة أن 200 درجة في طاقم الوزارة في الخارج شاغرة حاليا بسبب عدم توفر عدد كاف من الموظفين. الدراسة وجهت اللوم في ذلك إلى ضعف قدرات وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في المجال الإداري. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أصدرت القوة الجوية الأمريكية أرقاما حصلت عليها وكالة أسوشيتد بريس، أظهرت أن الطائرات الحربية الأمريكية أسقطت على العراق ضعف عدد القنابل التي أسقطتها العام الماضي. الزيادة تترافق وعملية فرض القانون في بغداد التي بدأت قبل 4 أشهر، غير أنها تشير أيضا إلى وفرة في عدد الطائرات الأمريكية التي تنطلق من حاملات الطائرات في الخليج. هذه الزيادة رافقها أيضا ارتفاع في عدد الخسائر المدنية. الكولونيل جو غواستيلا قائد عمليات القوة الجوية في المنطقة أشار في تصريح للوكالة إلى ارتفاع كبير في عدد العمليات الجوية في العراق على صعيد عدد الطلعات وعدد الساعات التي تمضيها الطائرات في الجو، ثم عز السبب إلى تصاعد الضغط الذي تمارسه القوات متعددة الجنسيات على العدو. هذا ولم يشر تقرير القوة الجوية الأمريكية إلى المناطق التي شهدت زيادة في عمليات القصف. من جانب آخر، لاحظ مكتب إحصاء الخسائر البشرية في العراق ومقره لندن لاحظ ارتفاعا موازيا في عدد القتلى من المدنيين بسبب الضربات الجوية الأمريكية. المكتب ذكر أن الخسائر البشرية بين العراقيين بسبب هذه الضربات كانت في حالة ارتفاع ثابت تقريبا خلال عام 2006، وبلغ هذا العدد 40 شخصا في نهاية العام، بينما بلغ المعدل الشهري منذ بداية هذا العام 50 شخصا. يعتمد مكتب إحصاء الخسائر البشرية في العراق في مصادر معلوماته، يعتمد على الأنباء الصحفية ولا يشير إلى القتلى الذين تسهو عن ذكرهم وسائل الإعلام. في سياق متصل، لاحظت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تزايد أعداد النازحين والمرحلين العراقيين ليصل إلى 4.4 مليون شخص، مشيرة إلى أن أغلبهم من العاصمة بغداد وضواحيها. المفوضية قدرت عدد المرحلين داخليا بسبب أعمال العنف بمليونين وثلاثمائة ألف شخص، بينما قدرت عدد النازحين إلى الدول المجاورة بمليونين وأربعمائة ألف شخص، ويشمل هذا الرقم أولئك الذين غادروا العراق خلال فترة النظام السابق. الناطقة بلسان المفوضية أستريد فان خندرن قالت أن أرقاما متحفظة تشير إلى أن ما بين 30 و50 ألف شخص يفيدون إلى سوريا شهريا. مسؤولة أخرى في المفوضية قالت أن المنظمة توسع عملياتها وحضورها في المنطقة، غير أن حجم الأزمة يتضخم بشكل كبير. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، تعود من جديد الزميلة رواء حيدر لتعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. انفجرت سيارتان مفخختان في طرق مؤدية إلى مرقد الإمام موسى الكاظم في بغداد، وأدتا إلى سقوط 7 قتلى في الأقل وإصابة 27. وقع الانفجاران في وقت متزامن تقريبا، أحدهما في ساحة الزهراء والآخر في تقاطع عدن. عثرت الشرطة على سيارة مفخخة ثالثة وأبطلت مفعولها حسب قول ضابط في وزارة الداخلية رفض الإفصاح عن اسمه. في بعقوبة، ذكرت أنباء أن قوات عراقية ومروحيات عسكرية أمريكية هاجمت مسلحين من تنظيم القاعدة. مصدر طبي قال أن المستشفى استلمت جثث 8 مسلحين. انتشرت يوم الأربعاء قوات عراقية وأمريكية في شوارع المدينة الرئيسية، وراحت مروحيات مقاتلة تطلق النار على مخابئ لتنظيم القاعدة في 4 من مناطق بعقوبة. أصدر الجيش الأمريكي بيانات حصلت إذاعة العراق الحر على نسخ منها، أعلن فيها عن إلقاء قوات التحالف القبض على 6 إرهابيين مشبوهين وقتل إرهابي آخر خلال عمليات ضد تنظيم القاعدة يوم الأربعاء في منطقتي الأنبار والموصل. الجيش الأمريكي أعلن أيضا قيام قوات التحالف بقتل 2 من الإرهابيين واعتقال 11 مشتبها به بين 2 و4 من هذا الشهر شمال شرق بلد. كما اعتقلت هذه القوات 6 متمردين مشتبه بهم جنوب غرب الرضوانية بتاريخ 1 حزيران. بيان آخر أعلن أن المحكمة الجنائية المركزية في العراق أصدرت قرار إدانة بحق 51 شخصا لخرقهم قانون الإرهاب العراقي وقانون العقوبات، وحكمت على عدد منهم بالإعدام. مستمعي الكرام، ننتقل الآن إلى عدد من مدن العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، ونبدأ بمدينة النجف، حيث قتل مسلحون أطلقوا النار من سيارة مسرعة، قتلوا ممثل المرجع الديني البارز آية الله علي سيستاني في المشخاب جنوب النجف أمام بيته، وهو الشيخ رحيم الحسناوي. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
قتل مساء يوم الثلاثاء في حي الجزيرة شمالي النجف الشيخ رحيم الحسناوي، معتمد سماحة المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني في قضاء المشخاب الجنوبي النجف. الشيخ رحيم الحسناوي طالب علم من سكنة مدينة النجف حي الأنصار، كان ظهر لأول مرة في الشارع النجفي كرجل دين ومعتمد لسماحة السيد السيستاني بعيد انتهاء حرب الأسابيع 3 في النجف في أيلول من عام 2004، وكان يلقي بيانا عن المرجعية يدعو فيه أهالي النجف إلى نبذ الخلاف ونزع السلاح والتوجه للبناء والإعمار. عمل الشيخ رحيم الحسناوي داعية وخطيبا في جوامع ومساجد المشخاب، ممثلا ومعتمد مرجعية حتى اغتياله مساء الثلاثاء في حي الجزيرة شمالي النجف. جدير بالذكر أن مدينة النجف شهدت خلال الأسبوعين الماضيين المزيد من عمليات الاغتيال، منها محاولة اغتيال لمفوض شرطة في التحقيقات بناحية المناذرة، أعقبها اغتيال الشيخ مرتضى الشرقي في حي الكرامة مركز النجف. من الجدير بالذكر أيضا أن عمليات الاغتيال التي تشهدها النجف هذه الأيام متشابهة في الأسلوب والأداء والتوقيت، وربما السلاح على حد تعبير أحد ضباط الشرطة الذي رفض تماما الكشف عن هويته. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
أما الآن فننتقل إلى مدينة الموصل لمتابعة أوضاعها الأمنية من خلال الرسالة الصوتية التالية.
بالقرب من بدالة للتلفونات في مدينة الزهور جرت اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، والتي أسفرت عن مقتل 2 من الجماعات تلك. وفي مدينة الزهور أيضا تم العثور على 4 جثث، إحداها كانت لأحد منتسبين قوات الحرس الوطني العراقي في ناحية الجيارة إلى الجنوب من الموصل ويدعى جاسم علي إبراهيم، فيما شيء لحي تحرير عمليات إطلاق نار بصورة عشوائية والتي أدت إلى إصابة أحد المدنيين بالجروح نقل على أثرها إلى المستشفى للتداوي والعلاج. أما في حي الوحدة فلقد انفجرت عمودية ناسفة بوجه دولية الشرطة العراقية ولكن من غير أن تؤدي إلى خسائر. في حي عدن بالضاحية الشرقية للموصل انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من جثتين بوجه قوة رجال الشرطة العراقية كانوا في طريقهم لنقل الجثتين للمستشفى. مجمع الانفجار إصابة الشرطيين بجروح خفيفة في خارج مدينة الموصل وإلى الغرب منها. أوقف المسلحون مجهولون سيارة لنقل الركاب ثم قاموا بإطلاق النار على أب وابن من الكل اليزيدية، فقتل الابن والذي يدعى عايد وأصاب الأب بجروح بليغة ويدعى خير حمد. وفي الشمال الغربي للموصل وقع اشتباك مسلح بين قوة أمنية عراقية وبين أفراد من الجماعات المسلحة في ناحية دوام. حصيلة الاشتباك كانت مقتل أحد أفراد الجماعات المسلحة ويدعى وليد عبد الكريم الجحيشي من قرية خواجة خليل. على صعيد سبب الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، سمع نهار اليوم الأربعاء وهي عدد من الانفجارات في فترات متفاوتة داخل الموصل وشهد الدخان يتصاعد على أثر الانفجارات. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا ننتقل إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها من خلال التقرير التالي.
عثر صباح اليوم على 3 جثث بينهم مترجم وعليها آثار وإطلاقات نارية قرب اتحاد النساء في منطقة الجنينة حسب مصادر موثوقة. في السياق ذاته ذكر شهود عيان بأن أحد أفراد شرطة المرور اعترضه مسلحون صباح اليوم بسيارة نوع بطة واستهدفوه بطلقات في الرأس وأردوه قتيلا في الحال قرب مديرية المرور. إلى ذلك أفاد المركز الإعلامي لقيادة الشرطة بأن خبراء الأدلة الجنائية تمكنوا من إبطال مفعول عبوة ناسفة جرعت في سيارة كابريس في المنطقة الصناعية بحمدان وقد سلمت لمركز الشرطة في المنطقة المذكورة. وأضاف المصدر بأن مديرية الدفاع المدني تمكنت من رفع صاروخ كاتيوشا في ناحية القرمة شمال البصرة، مضيفا بأن صاروخ RPG-7 تم رفعه قرب قيادة الشرطة وصاروخ RPG استهدف وحدة التنسيق المشترك مصحوبا بإطلاق نار كثيف لم يسفر عن خسائر أو أضرار في الجانب البريطاني وأفراد الشرطة. إلا أن الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات في الجنوب الميجر ماثيو بريد أفاد بأن 2 من المسلحين أصيب أثناء المواجهات بجراح، مضيفا بأن مطار البصرة الدولي والقصور الرئاسية تعرضا لعدة هجمات غير مباشرة ليلة أمس وصباح اليوم دون أضرار أو إصابات. وأضاف الميجر ماثيو بأن السياسة البريطانية لم تتغير في جنوب العراق على المستوى الأمني وأن القوات المتعددة ستبقى لبناء ومساندة الأجهزة الأمنية العراقية رغم ما تردد عن خفض لعديد القوات البريطانية مطلع العام القادم. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة و101.6 ميجاهرتز في الناصرية و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. اليوم موعدكم معي وحلقة جديدة من برنامج أجيال، مخصصة للحديث عن معاناة الجيل الجديد من قراء المقام العراقي، كما أن هناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية من بغداد وبعض المحافظات. فبعد هذا الاستعراض سنتابع لقاء مع باحث أمريكي يسلط الضوء على طبيعة المؤثرات الإقليمية في العراق، كما سنقوم بزيارة المكتبة العامة للطفل العراقي. ونلتقي اليوم بزميل ناظم ياسين عبر التقرير الاقتصادي، ويتضمن مقابلة مع المحلل النفطي كامل الحرمي للحديث عن أسباب الارتفاعات المتكررة في أسعار الطاقة العالمية. ونلتقي اليوم أيضا مع الفنان فارس شوقي عبر برنامجه كولاج وأحاديث شباب المهجر حول الالتزام بالمواعيد. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. سيدتي وسادتي، يزور إذاعة أوروبا الحرة في هذه الأيام مايكل روبن، الباحث في معهد أمريكان إنتربرايز لدراسات السياسة العامة في واشنطن، والذي سبق وأن عمل مستشارا سياسيا لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق. كفاح الحبيب، التقى الخبير روبن وأثار معه طبيعة المؤثرات الإقليمية في العراق، وبخاصة ما تمارسه كل من إيران وتركيا من تدخلات في الشؤون الداخلية للعراق. كان هذا الحوار الذي سنستمع اليوم إلى الجزء الأول منه، على أمل أن نذيع الجزء الثاني غدا.
نسمع الكثير عن مديات تدخل دول الجوار العراقي في الأوضاع التي تشهدها البلاد. كمتخصص في شؤون المنطقة وبخاصة في الشأن الإيراني، كيف تقيم تلك التدخلات؟
The most important thing in Iraq.
الأمر الأكثر أهمية في العراق هو الرأي العراقي، لأن العراق بلد مستقل وموحد وينبغي أن يبقى كذلك. أي بلد مجاور للعراق له مصالحه الخاصة، للإيرانيين مصالحهم، وكذلك الأتراك والسوريين والأردنيين وهكذا. ويتوجب على العراقيين عدم التوغل عميقا في مسار يسمحون لأنفسهم بأن يتم استخدامهم في معارك بالنيابة. وفي الوقت نفسه هناك دور لوسطاء من الخارج. على سبيل المثال، يوجد أشخاص من دول مثل لبنان والإمارات العربية المتحدة، ولربما بالإضافة إلى الإيرانيين والأردنيين، قد تكون لهم مصالح استثمارية داخل العراق. من المهم أن ندرك أنه لم يكن ثمة حل إقليمي للشرق الأوسط، وعليه فإن ما يجب أن يحدث هو أن لا يتلقى العراقيون مساعدة من الخارج، بل أن يجمعوا على خلاصة حل لهم.
ولكن الولايات المتحدة تقول إن هناك تدفقا للأسلحة المدمرة ينطلق من إيران إلى داخل العراق لتزويد الميليشيات وجماعات التمرد.
There's no doubt that there's a flow of weapons from Iran into Iraq, and
ما من شك في أن هناك تدفقا للأسلحة قادم من إيران إلى العراق، ليس فقط للميليشيات الشيعية بل لبعض المتمردين السنة والكرد أيضا. العديد من المشاكل في كركوك لم تكن بين الكرد والتركمان، بل كانت بين جيش المهدي والكرد على سبيل المثال. الفكرة الكامنة وراء الميليشيات تتمثل في أن السبب الوحيد لأي شخص يحتاج إلى ميليشيا هو في واقع الأمر يريد أن يفرض بقوة السلاح ما لا يمكن له أن يحصل عليه من قلوب العراقيين أنفسهم، ولسوء الحظ فأن الإيرانيين متورطون في شيء من هذا القبيل. آخر شيء يمكن أن أقوله هو، هل أن إيران خائفة من قيام عراق قوي موحد مسالم ومستقر؟ العراقيون يريدون السير على خط مستقل دينيا وسياسيا، فيما لا يريد الإيرانيون لذلك أن يحدث. أعتقد أن من السذاجة بمكان أن تفترض أن أي من دول الجوار العراقي يريد للعراق أن يكون مستقرا سياسيا وبخاصة الإيرانيين.
هل تعتقد أن الولايات المتحدة قد توصلت إلى عقد صفقة مع إيران بهذا الخصوص في المحادثات التي عقدت بينهما في العراق؟
لا أعتقد أن الطرفين أعلنا بأنهما توصلا إلى عقد صفقة، بل أنهما اتفقا على عقد محادثات بينهما. قبل ذلك كانت لدينا محادثات حول العراق في جنيف عام 2003 بمشاركة زلماي خليلزاد وريان كروكر من جهة، وسفير إيران لدى الولايات المتحدة محمد جوان ظريف، وانتهت تلك المحادثات بأن الإيرانيين كانوا يكذبون، فقد فسخوا الاتفاق الذي تمخض عن تلك المحادثات. أنا لست متأكدا هل أن الإيرانيين الذين يفاوضون الآن يقومون بذلك من أجل كسب الوقت، لأنهم يعتقدون أن الأمريكيين قد يغادرون العراق، أم أنهم حقا يريدون التوصل إلى اتفاق. أشك في أنهم يلعبون من أجل كسب الوقت، وبصرف النظر عن اعتقادي بأنهم أخطأوا في الحكم على الأمريكيين بسبب النقاشات الدائرة أثناء موسم الانتخابات في الولايات المتحدة، فنحن نخوض في مثل هذه النقاشات دائما، ولكن في النهاية وعندما يبدأ الرئيس الأمريكي الجديد عمله ستكون السياسة مثل ما هي دائما أكثر اعتدالا، كما أن السياسة الخارجية الأمريكية لا تتغير مع تغير الإدارات.
مايكل روبن، الخبير في معهد أمريكان إنتربرايز للدراسات السياسة العامة في واشنطن، شكرا جزيلا.
سيدتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم في المكتبة العامة للطفل العراقي التابعة لرابطة المرأة العراقية، حيث تقدم خدماتها مجانا للأطفال. مديرة المكتبة عفاف ثابت أشارت إلى أن هذه المكتبة أسست بدعم من رابطة المرأة العراقية في السويد، وهو عمل تطوعي لعدد من المعلمات في مجال الموسيقى والرسم وعرض الأفلام الخاصة بالطفل. محمد كريم معه التفاصيل.
هذه الأصوات التي تصدح بها حناجر الأطفال البريئة كانت ضمن أحد دروس الموسيقى التي تقدمها المكتبة العامة للطفل العراقي التابعة لرابطة المرأة العراقية، والتي هي إحدى منظمات المجتمع المدني. المكتبة التي تقدم خدماتها مجانا لقرابة 60 طفلا، وتضم أكثر من 250 عنوانا لقصص عالمية وكتبا خاصة بالأطفال، تقول عنها السيدة عفاف ثابت مديرة المكتبة.
من خلال رابطتنا اللي بالخارج قدروا يحصلون دعم للطفل، لأنهم أكثر السويد خاصة يهتمون بشؤون الطفل، فقدرنا نحصل على هذا المشروع اللي هو مكتبة للطفل العراقي بالوقت الحاضر بالعراق، لأن طفلنا العراقي محروم من كل شيء خاصة بالوقت الراهن، لا يقدر يطلع مكان متنزه ولا سينما ولا مسرح ولا قراءة حتى. فطوعنا إحنا مجانا نساء من الرابطة وفتحنا هذا المكان.
وتضيف السيدة ثابت،
نبعتهم أيضا من الشارع، من اللعب بالشارع، مكان آمن ليتعلمون به قصص كلش راقية توعي الطفل وتنبهه. معلمات عندنا واعيات نعلمهم حاسبات وإنترنت، نقرأ لهم قصص يومية، درس للموسيقى، درس للرسم والتلوين، وعندنا عرضة سينمائية، بس مشكلتنا الكهرباء والآن انحلت الحمد لله، قدرنا نسحب خط من الشارع حتى نوفر لهم كهرباء بالصبح، أحيانا حتى نقدم لهم وجبات أكل أو حليب أو شغلات يعني بسيطة.
وعن الأثر الذي تركته أجواء المكتبة في نفوس الأطفال تقول عفاف،
أولا قاموا يتحاورون بيناتهم، يتناقشون بيناتهم، ما يفرقون بين ولد وبنية قاعدين سوا، لأن هنا اللي يجينا هم أخوان كلهم، وهذا درس يعني درس توعية بين الذكر والأنثى، هم أخوان بكل مكان مدامهم قاعدين في هالمكان فهم أخوان.
وحدثتنا الآنسة رجاء حسن مدرسة الموسيقى عن طبيعة هذا الدرس فقالت،
الطفل هو الأمر المحدد لتقبل الموسيقى، يعني فدائما نشوف يعني الفضاء واسع مع الأطفال في دروس الموسيقى.
وتضيف رجاء فتقول،
بديت أنا يعني وياهم من السولفيج، شوية شوية استدى أمشي معهم بالسولفيج، أمنيتي أنه أكون فريق من هذول الأطفال، وفريق يعني ينتقل بحفلات، يعمل حفلات خاصة بي إن شاء الله بالمستقبل.
وقد التقينا الطفل يوسف عبد الله وسألناه عما تعلمه فقال،
نتعلم بالبيانو يعني القصص، أي شيء نتعلم منهم، كمبيوتر،
انت شو تعلمت؟
نتعلم القراءة. احنا كنا ضعيفين هسه صرنا زينين من وراء القراءة من وراء المكتبة، لأن المكتب كل زينة.
وفيما يخص مشاعره إزاء المكان يقول يوسف:
يعني أحس بحبي لهاي المكتبة، يعني أموت عليها.
أما الطفل الوليد عبد الغفار فيقول:
تعلمنا الكمبيوتر وش اسمه، ودي أسأل شوية أحسن منهم بالكمبيوتر، أكو ولد قدي أعلمهم على الكمبيوتر شلون يتعلمون.
هنا بالمنطقة بيتكم قريب؟
لا بعيد.
وين؟
بالدورة.
بالدورة؟ من يجيبك من الدورة؟
أنا وأمي.
هذا المكان الذي يتيح للأطفال ممارسة بعض من هواياتهم التي حرموا منها بسبب الظرف الراهن، مهدد بإغلاق أبوابه إذا انتهت مدة الدعم الممنوح له دون الحصول على دعم من جهات أخرى. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تسلط الضوء على الجيل الجديد من قراء المقام العراقي. سيدتي وسادتي، من النادر إيجاد فنانين يهتمون بالمقام العراقي الذي يعد تراثا عراقيا خالصا، إلا أن هذا التراث مهدد بالزوال إذا لم يسعى المعنيون إلى انتشاله من دائرة التهميش، برأي أعضاء فرقة أنغام الرافدين المعنية بالمقام العراقي والأغاني التراثية. هذه الفرقة تأسست عام 1996 في بيت المقام العراقي التابع لوزارة الإعلام المنحلة. هذه الفرقة تتألف من عازفين ومطربين في الوقت نفسه، أما الآلات المستخدمة فهي الجوزة والقانون والسنطور والنقارة والطبل. مراسلتنا في بغداد ليلى أحمد التقت أولا مسؤول الفرقة طه غريب، وهو قارئ مقام وعازف على آلة الجوزة ويعمل مدرسا في معهد الدراسات النغمية، يصف الفترة الحالية بأنها من أسوأ الفترات للفن العراقي، وقد دق ناقوس الخطر بشأن وضع المقام العراقي حاليا.
والله الوضع صعب جدا بالنسبة للفن والفنانين، يعني هذه من أسوأ الفترات اللي يعيش بها الفن العراقي، لأنه الأفكار الغريبة اللي جتنا ما تشجع هذا الفن. أما إحنا نحاول أن نتحدى الظروف الصعبة ونقدم تمرينات، لأنه تعرفين التراث العراقي يحتاج لعدد كبير من التمرينات، خاصة الأغاني القديمة اللي كل الموسيقيين نسوها أو المطربين، نحن نحاول إحياءها المقامات كذلك، لأنه من أهداف الفرقة هو النشر وتعريف التراث العراقي.
هل ترى أنه هو في خطر هذا الفن؟
طبعا المقام العراقي مو هسه، من قبل 20 سنة هو في خطر. احنا كثير من الدعوات والجناة، وحتى منظمة اليونسكو عدت هذا الفن من الفنون الآيلة إلى الزوال. هذا جهل المسؤولين أو القائمين على الثقافة والفنون في العراق في المقام العراقي، لأنهم ما أعتقد يعرفون الخطر الكبير إذا انقطعت سلسلة الانتقال من جيل إلى جيل آخر، لأن هذا تراثنا ما مدون ومحفوظ في قلوب الناس وفي قلوب قراء المقام العراقي، يعني عفو الشفوي، فالمفروض يدعمون قراء المقامهم على عدد أصابع اليد الواحدة، مو عدد كبير أما أكو خوف عليهم، يعني على عدد أصابع اليد الواحدة في بغداد وفي كركوك وفي الموصل وفي ديالة وفي البصرة.
جميع أعضاء فرقة أنغام الرافدين تأثروا بالفنان الكبير محمد القبانشي الذي يصفونه بسيد المقام العراقي، ومن بينهم قارئ المقام طه غريب الذي يردد دائما قصيدة مغنات بصوت القبانشي يقول فيها: أنا المغني في كل نادي، دوما أنادي تحيا بلادي.
أنا المغني في كل نادي، دوما أنادي تحيا بلادي، دوما أنادي تحيا بلادي. أنا المغني بنغمة شرقية، كأنا العراقي نفسي أبي وقت ما ذل أهوى المنية المجد قصدي والعز مرادي المجد قصدي والعز مرادي.
أعتقد العراق ونغم العراق كله بهالأغنية
صار. إن شاء الله، لأنه هذا الاسم القبنشي لما عمل هذه الأغنية بعفوية وبدون تكلف وبمشاعر صادقة، يعني ما كان ينتظر تكريم أحد أو مدح أحد أو ترى، فهذا كانت عفوية من القلب ووصلت إلى القلب، وإحنا إن شاء الله نغنيها ونغني الأغاني الأخرى الوطنية الموجودة بالمقامات العراقية تشجع على الانتماء أو حب الوطن أو الأخوة، لأنه كما تعرفين المقامات العراقية والبستات البغدادية هي إنتاج كل العراقيين من الشمال إلى الجنوب.
وأشار طه غريب إلى وجود قصور في تدريس الآلات الموسيقية التراثية.
أنا أدرس المقام في معهد دراسات النغمية تابع لإدارة الفنون الموسيقية، ولم أجد عازفين على آلة الجوزة أو الصنطور. قد خرج هذا المعهد، يعني المفروض كان عندنا عدد كبير من العازفين على هاي الآلات التراثية المهددة بالانقراض والتي لها خصوصية عراقية.
عبد الرزاق قارئ مقام وعازف على آلة النقارة تحدث عن هذه الآلة التي يعود تاريخها إلى العهد البابلي.
آلة النقارة هي آلة قديمة، أكو منحوتة كانت موجودة في المتحف العراقي، هذا المنحوتة طبعا سرقت بهاي الأحداث، وأعتقد أنه هذا الشيء مقصود. المنحوتة هاي موجود بها نحت لتتويج الملك نبوخذنصر، وهذا الملك أثناء تتويجه كانت فرقة موسيقية. الفرقة الموسيقية متكونة من آلة الجوزة وآلة الصنطور وآلة الطبلة وآلة النقارة. هذه آلة عبارة عن طاستين ومغلفة بجلد، جلد يجب يكون جلد البعير لأنه يحتاج إلى سمك قوي لكي تصبح الضربات مختلفة.
أين تصنع هاي الآلة؟
تصنع في العراق فقط.
أي من الفنانين القدامى اللي تستهويك أغاني؟
والله احنا تقريبا كل اهل بغداد خاصه اللي عايشين ببغداد كلهم يحبون يوسف عمر، يسمعون يوسف عمر، لكن كمطربين وكموسيقيين لا، يعتبرون القبنشي مدرسه للمقام العراقي، يعني كمدرسه حتى نتعلم المقام عن طريقه القبنشي، لكن كسماع تسمع مقام يوسف عمر.
طيب اي من المقامات ليوسف عمر؟
يعني مقام الدشت، يعني لانه يوسف عمر عدى هذا الدشت طلع عدى في الشيم لبلب. باوي اي 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 يا عزيزي روح يا بعد عيني شنو ذنبي وياك ما تحاجيني يومي لك يومين ما تحاجيني ما حيوت مثلك بلدة الحلة ولا قضى طويريج ولا النجف كله سلوتي انت بيك تسلي لو ريحت عني غاتي من يسليني.
عازف القانون ضياء فاضل يصف آلة القانون بأنها سلطان الآلات الموسيقية، إلا أنه تم إدخال أنظمة جديدة عليها لتتماشى مع روح العصر.
والله أنا من الصغر حبالة القانون، وأنا دارس يعني خريج مع الدراسات الموسيقية من 10 الأوائل. آلة القانون تعتبر سلطان الآلات الموسيقية لأن تمتلك القرار والوسط والجواب، يعني آلة مفتوحة وشاملة.
طيب علاقتك مع عازفي القانون القدماء، يعني هل هناك في ترابط معين؟
والله احنا بالبداية تأثرنا بالعازفين العمالقة يعني امثال استاذ سالم حسين خضير الشبلي هذول كانوا عمالقة، بس بالوقت الحاضر صارت تطور الموسيقى، قمنا نضيف شغلات يعني مثلا يعني هاي آلة القانون يعني قمنا نشتغل بها نظام شلون مثلا جيتار ونضيف الجماليات شلون شغلات بزوغ.
لكن الا ترى ان هذا قد يشوه يعني تاريخ المقام، يعني المقام متقيد بآلات معينة يعني ومحددة.
قلت لك هذا العازفين القدماء اوكي هو كلاسيكي، بس مرور الزمن ضافت اضافات يعني من خلال هسه مثلا تسمين عازفين آلة القانون في الوطن العربي قام يضيفون شغلات جمالية تأثروا بشغلات يعني هي آلة تحمل انه تضيف لها يعني تمتلكها من حوالي 78 وتر يعني.
طيب يعني هل هناك ايضا خصوصية لعازفي القانون في العراق عن البلدان العربية الاخرى؟
طبعا غناء العراقي والموسيقى العراقية تختلف يعني احنا بالوطن العربي تختلف يعني سالم محمد عبد الوهاب قال كل الموسيقى العربية تصب من الموسيقى المصرية باستثناء الموسيقى العراقية. ليش؟ لان احنا عندنا مقامات وكل عازف الا العازف هو اللي يمتلك روح العراقي يقدر يسوي، مثل مقام المخالف مثلا يعني هذا مقام وايقاع جورجينا مثلا كايقاعات، وعندنا الروح روحية المقام العراقي ممكن الا العازف العراقي.
أما قارئ المقام العراقي وعازف السنطور صباح هاشم يأمل أن تقوم المحطات الفضائية العراقية ببث الأغاني التراثية والمقام العراقي لحمايته من النسيان.
والله هو حنا حال أي نشاط في الدولة يعني شوية أكو ركود نظرا للظروف اللي نعيشها حاليا، بس إن شاء الله نتأمل بالمستقبل بأنه يكون أكو فد اهتمام من قبل الدولة بهذا النشاط لأنه هو مثل تراث البلد.
طيب بينه قارئ المقامات القدامى اللي تأثرت بهم؟
والله أستاذنا الكبير هو مرجعنا الأستاذ محمد القبنشي، وبدرجة ثانية الأستاذ يوسف عمر مشتهر بي أستاذ القبنشي يعني خراب ألمانيا مقام اللامي. أولي أولي يا بي يا الدهر علامة الدهر شتتنا وطرنا 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 عقب ذاك الطرب والبلم يا ويلي عقب ذاك الطرب وحيد بويا عقب ذاك الطرب بالهم وطرنا 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 ألف يا حف بويا مقضينا وطرنا وطرنا مقضينا وياك وطرنا ليالي اللي اللي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي عالبال تساعدوني الحال يمتى 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 تذكرونا.
طيب يعني كيف هي ترى ذائقة الجمهور العراقي إزاء المقام العراقي؟ هل تغيرت بدخول الأغاني المستوردة؟
طبعاً تأثرت يعني موجة الأغاني الفيديو كليب تأثر الجمهور بهاي الموجة الجديدة وبدأ يبتعد عن التراث، بس يعني إحنا نتأمل يعني القنوات الفضائية والمحطات الدولة تكثر من بث الشغلات التراثية فقرات تراثية حتى الجمهور يعني يبدي ينتبه عليها بصراحة، يعني هو البث هو اللي يأثر.
طيب هل تتصور أن العراق حاليا بحاجة إلى حملة لإحياء المقام العراقي؟
والله يا ريت أنا أتمناها شيء يعني من الأمنيات هذه، إنه وتراثنا هذا يعني احنا حرامات يعني نعوفه يمثل الأصالة والروح العراقية الجميلة.
لبرنامج أجيال ليلى أحمد إذاعة العراق الحر بغداد.
سيدتي وسادتي في ختام جولتنا أمان الصحة والخير من فريال حسين والمخرج ديار بمرني.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.